وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. لا زال بحثنا في أدلة القبض والبسط. الدليل الرابع الذي ذكره صاحب هذه النظرية أن العلوم تنقسم إلى قسمين، إلى علوم مستهلكة وإلى علوم منتجة. ما الفرق بين العلوم المستهلكة والعلوم المنتجة؟ العلوم المستهلكة حسب تعريفه لها هي العلوم المتأثرة بغيرها من العلوم، مثل علم الطب. علم الطب متأثر بالكيمياء، بالفيزياء، بالأحياء. يعني علم الكيمياء وعلم الأحياء وعلم الفيزياء ونظائرها تؤثر في تكون المعلومات الطبية وفي البحوث الطبية. لكن الطب المتأثر، الطب المتأثر وليس علما مؤثرا في بقية العلوم، وإنما هو علم مؤثر. القسم الثاني من العلوم العلوم المنتجة. والمقصود من العلوم المنتجة العلوم التي تؤثر نتائجها على العلوم الأخرى، كالفيزياء والكيمياء والرياضيات والأحياء مثلا. ثم بعد ذلك حاول أن يبين العلاقة بين العلوم المنتجة والعلوم المستهلكة، فذكر أن تكامل العلوم المنتجة لا شك ينعكس على العلوم المستهلكة. وخلنا نجي إلى العلوم المستهلكة في الحوزة، يعني في العلوم الدينية. من أبرز العلوم المستهلكة الفقه والتفسير، فإن الفقه والتأثير يتأثر كل منهما بتطور العلوم الأخرى التي تتوقف عليه. مثلا جيب مثال واضح عندنا، تطور علم الأصول. علم الأصول علم منتج. علم الفقه على هذا البيان علم مستهلك. كلما تطور علم الأصول انعكس ذلك على تطور علم الفقه وعلى تطور علم التفسير أيضا. من أي جهة؟ لأن مباحث الألفاظ اللي في الفقه ما تختص بالألفاظ التي واردة في علم الفقه. مباحث الألفاظ يبحث بها عن دلالة اللفظ في القرآن ودلالة اللفظ في الحديث ودلالة اللفظ على العرف بشكل عام. وعلى هذا الأساس يمكن أن نقول لا يوجد شيء ثابت في العلوم المستهلكة، لأن العلوم المنتجة في تطور مستمر. وهو طبعا يعتبر أن حتى الفيزياء والكيمياء وما أشبه ذلك تؤثر على الفقه في المستقبل، وبالتالي يمكن أن نقول أن الفقه كونه علم مستهلك. وكذلك شنو من العلوم المستهلكة؟ علم الكلام وعلم العقائد من العلوم التي تتأثر تستفيد من بقية العلوم. ولهذا تكامل هذه العلوم المستهلكة رهن تكامل العلوم المنتجة. والتطور الذي يحدث في العلوم المنتجة يؤدي إلى تطور في العلوم المستهلكة، وهذا الأمر يجعل العلوم المستهلكة في تطور مستمر، ويجعل جميع مسائلها قابلة للتغير، يعني قابلة للتضييق والتوسعة، قابلة للقبض والبسط، فجميع المسائل قابلة للقبض والبسط، وعلى هذا لا يوجد شيء خارج عن نطاق القصد القبض والبسط. إذا ما في شيء خارج عن نطاق القبض والبسط، يعني التضييق والتوسعة، فلا يوجد ما هو ثابت لا في المعتقدات، ولا يوجد ما هو ثابت في الفقه، ولا يوجد ما هو ثابت في التفسير، يعني في المعارف الدينية لا يوجد ما هو ثابت، جميع المعارف الدينية متغيرة. هذا حاصل الاستدلال الثالث الذي حاول أن يثبت به نظرية القبض والبسط. وأنا هنا أكرر، قلت أن النظرية القبض والبسط تنحل إلى الإدعاءات التالية، هذه النقاط نظرية القبض والبسط. النقطة الأولى أن المعرفة الدينية تختلف عن الدين، هذا قلنا الدين شيء والمعرفة الدينية تختلف عن الدين. النقطة الثانية أن المعرفة الدينية تابعة للإنسان، لتكامل الإنسان ونقص الإنسان، وبما أن الإنسان كائن يحيط به النقص فمعرفته أيضا مملوءة بالنقص، معرفة الإنسان متأثرة بالنقص. الدعوة الثالثة لا يوجد، يعني إن صح التعبير، أو لنقول أكو دعوة رابعة ثالثة ورابعة حتى نكملها، ثلاثة نقطة ثالثة نقدر إحنا أيضا نذكرها، وهي أنه لا يوجد ثوابت في المعرفة الدينية. النقطة الثالثة المسائل الرابعة المسائل الاجتهادية قابلة للتضييق والتوسع. هذه خلاصة نظرية القبض والبسط، احنا ناقشناها طبعا، ولكن الآن نستعرض أدلتها ونناقش هذه الأدلة. الآن نناقش هذا الدليل، هذا الدليل يمكن أن نناقش بأكثر من مناقشة. أولا هذا التقسيم تقسيم غير علمي وغير دقيق، لا إشكال في وجود العلاقة بين العلوم وتأثير، ولا إشكال في تأثير بعض العلوم على غيرها، علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الأحياء، أي كلها مؤثرة في الطب كما هو واضح جدا، وحتى أيضا بعض العلوم الأخرى، معرفة النباتات وخصائص النباتات، ومعرفة الهواء وخصائص الهواء، الطب يبحث في كل شيء هاي الأشياء، وأثر الفيروسات التي تدخل في الجسم، الهواء الملوث، ما الدكتور لما تروح له يقول لك الهواء الفلاني لا تروح له، الهواء لا تتعرض إلى الأجواء الفلانية، الأكل الفلاني لا تأكله، وما يكون لها دخالة ما له مدخلية في الطب واسعة. تأثير بعض العلوم على بعضها لا إشكال فيه، كما هو الحال بالنسبة ماذا للطب. لكن اعتبار أن العلوم المستهلكة علوم غير منتجة، أن أكو علوم غير منتجة ومستهلكة، هذا مو صحيح. الطب أيضا يؤثر على العلوم الأخرى، دعوة أن الطب مثلا علم مستهلك ولا يؤثر على العلوم الأخرى، لا كلام غير صحيح. الفقه أيضا، وأيضا الطب والفقه وغيرها هي علوم فيها انت بتعبيري اصطلاحي لا مشاهدة في الاصطلاحات، يوجد فيها انتاجا واستهلاك. يعني يوجد فيها مباني، الان احنا مثلا في الفقه المباني الفقهية بحوث منتجة، القواعد الفقهية بحوث منتجة، يعني مو دائما احنا نبحث في البناء في الفقه، احيانا في الفقه نبحث عن مباني فقهية مو مباني اصولية، لا مباني فقهية. بعض المباحث الفقهية مباحث مبنائية بالنسبة إلى بحوث أخرى، وبعض البحوث أنصح التعبير بحوث بنائية. فنفس هذا التقسيم أن العلوم إما منتجة وإما مستهلكة غير صحيح، وإنما أكو تداخل في العلوم، هناك تداخل. الفقه أيضا يؤثر على علم الأصول، كما أن الأصول يؤثر على الفقه، بعض الأمور الفقهية قد تؤثر على علم الأصول. التفسير قد يؤثر، احنا قد نستنبط من علم الأصول، نستنبط علم الأصول من التفسير، كما في مثلا آية النبأ، من يستدل بآية النبأ لإثبات حجية خبر الواحد. علم التفسير علم متأثر، ولكن علم التفسير يؤثر في الفقه، وربما يؤثر في المعتقدات. بعض العقائد إذا فرضنا عندنا آية وتوصلنا إلى أن هذه الآية نص، والقرآن قطعي الصدور، وإذا كانت الآية قطعية الدلالة، فحينئذ نحن نصل إلى العقيدة القطعية بواسطة التفسير. فالمسألة نسبية، يعني العلوم فيها تأثير وفيها تأثر، لكن اعتبار الفقه علم مستهلك بحث، واعتبار التفسير علم مستهلك بحث، واعتبار الكلام علم مستهلك، هذا كلام غير صحيح. هذا التقسيم موجود. النقطة الثانية، احنا هذا كله ما عندنا مشكلة أساسية، حتى هذا النقاش مو أساسي. ما علاقة هذا التقسيم بنفي الضروريات؟ احنا قلنا نظرية الحظ والبسط أهم ما فيها أمران. الأمر الأول أن المسائل الاجتهادية لها قابلية القبض والبسط، قابلية التضييق والتوسعة، وهذه مو نظرية خاصة بهذا الشخص، هذه محل اتفاق، خصوصا الآن يبدو أكثر المسلمين، إذا ممكن المسلمين يتفقون على التخطئة وبطلان التصويب. نحن كلنا المسلمون نقول بالتخطئة، وأن المجتهد تارة يصيب وتارة يخطئ، وبالتالي هذا الشق من النظرية ليس مهما، لأن هذا الشق من النظرية ليس محل خلاف أصلا، حتى إحنا نحاول نرد ونناقش وما أشبه ذلك. محل الخلاف النقطة الثانية، وهو أنه لا يوجد شيء ثابت في المعرفة الدينية. ما علاقة العلوم المنتجة والمستهلكة بإنكار الثوابت؟ ما أكو علاقة، لا يوجد تلازم، نحن ما يخالف العلوم منتجة ومستهلكة سلمنا، لكن هل معنى ذلك أن في المعارف لا يوجد ما هو ثابت؟ أصل وجود ما هو ثابت هذا لا يوجد ملازمة، لا بينة ولا غير بينة بين هذا التقسيم وبين الثابت والمتغير، ما في أي دلالة على الثبوت والتغيير. ودعوى الثابت، نحن نقول الوجود بعض الثوابت الضرورية ثابت بالضرورة، الضروري ثابت ثبوته ضروري أيضا، وإلا لم يكن ضروريا، الضروري ثابت بالضرورة أصلا.
يعني إذا قال أن علم الكلام علم مستهلك يتأثر بعلم آخر، عقائد
تتغير
مع تغير القواعد.
علم الكلام علم مستهلك، احنا علم متغير، احنا نقبل علم الكلام علم متغير، لكن المسائل الكلامية تنقسم قسمين. القسم الأول المسائل الكلامية الضرورية، والقسم الثاني المسائل الكلامية غير الضرورية. المسائل الكلامية غير الضرورية تتغير، أجيب مثال راح نتعرض له إن شاء الله. جميع الناس في عالم البرزخ إما من المنعمين أو من المعذبين. هذا راح نبين ليس من المعتقدات الضرورية. تفاصيل عالم البرزخ، أصل عالم البرزخ، أصل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون من الضروريات. لكن هل كل إنسان في عالم البرزخ؟ عالم البرزخ بالنسبة إليه إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. هذا راح نناقش بين إن شاء الله. العلماء لا يتفقون على ذلك، منهم الشيخ المفيد قدس سره ما يقبل هذا الإطلاق مثلا. بعض العلماء ربما يذهبون إلى الإطلاق في هذا الأمر. هذه مسألة اجتهادية تقبل التقبل. لكن ضروريات علم الكلام تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الضروريات التي يتوقف عليها ثبوت الدين، وإحنا مو بحثنا فيها، إحنا قاعد نتكلم بعد الفراغ من ثبوت الدين. بعد الفراغ من ثبوت الدين. وأكل القسم الثاني من الضروريات كما بينا، الضروريات التي لا يتوقف عليها ثبوت الدين. شنو ضروريات يتوقف عليها ثبوت الدين؟ الربوبية. إذا لم تثبت الربوبية الدين لا يثبت. إذا لم يثبت التوحيد الدين لا يثبت. إذا لم تثبت النبوة الدين لا يثبت. هذه خاضعة للبحث العلمي. هذه خاضعة للبحث العلمي. لكن إذا ثبت الدين فبالملازمة العقلية كل ما يكون من الدين فهو صحيح. مقتضى صحة الدين صحة كل ما يكون من مسائله في الواقع، أليس كذلك؟ ما يصير الدين صحيح وتفاصيله خاطئة معناه الدين خطأ. فهناك ملازمة عقلية. فما تثبت نسبته إلى الدين بالضرورة، ما يثبت نسبته إلى الدين يثبت هو في نفسه أيضا بالضرورة في مقتضى التلازمة عقلا. واضح هذا مولانا؟ هذه المسائل ثابتة غير متغيرة. لكن مثلا نجي إلى تفاصيل. أكو عندنا مثلا الدجال بعض أيضا من الأمور العقائدية، خروج الدجال هل هو من ضروريات الدين أو من ضروريات المذهب؟ على الصحيح أنه ليس من ضروريات الدجال. اشتهر بين الناس موضوع الدجال، لكن ليس من ضروريات. وإن شاء الله إذا صار فرصة يعني يثبت بأن أغلب ما ورد في الدجال الهدف منه ضرب المسيح عليه السلام، وضرب فكرة المسيح عليه السلام وفكرة الإعجاز وإهانة النبوة إلى غير ذلك. مثل هذه الرواية التي تقول بأن الدجال إذا خرج في آخر الزمان يقول للسماء أمطري فتمطر وللأرض أخرجي كنوزك فتأتي إليه سعيا، وأنه يحيي ويميت. يعني الدجال يمتلك كل معجزات الأنبياء. وهذا إذا ثبت تبطل كل معجزات الأنبياء، لأن الوقوع دليل الإمكان. إذا أمكن وقوع المعجزة على يد الدجال مرة واحدة فلا مانع من وقوعها عشرات المرات، فحينئذ تبطل كل معجزات الأنبياء. هذا مثلا عقائد قابلة للتغيير. إحنا مع علم الكلام، علم الكلام مو علم ثابت، لكن هذا شيء آخر غير الضروريات، ما إلى علاقة بالثابت والمتغير بالنسبة للضروريات. نعم هذا إلى علاقة بالثابت والمتغير في عالم الاجتهاد، أن المسائل الاجتهادية خاضعة للتضييق والتوسعة ولها قابلية التضييق والتوسعة حتى بالاعتقادات، والمسائل الاجتهادية خاضعة للقبض والبسط كما يقول. لكن قابلية الضروريات للقبض والبصر ما إلى دلالة. واضح الفكرة؟ يعني انقسام العلوم إلى علوم منتجة وعلوم مستهلكة ما إلى علاقة بأنه يوجد مسائل ثابتة أو لا يوجد مسائل ثابتة. نعم هذا يدل على أن هناك مسائل متغيرة في الجملة، يعني هذا يقتضي القبض والبسط في الجملة، لا يقتضي القبض والبسط مطلقا، ما يقتضي إنكار الضروريات. هو ما يعني ما يميز هذه النظرية إنكار الضروريات، وإلا القبض والبسط فيما عدا الضروريات هو قول الفقهاء جميعا. التضييق والتوسعة فيما عدا الضروريات هو قول الفقهاء جميعا، وهذا وإلا ما فتح باب الاجتهاد، وهو مقتضى القول بالتخطئة، يعني أن المجتهد ليس في كل ما يستنتجه فهو مصيب، قد يصيب وقد يخطئ، هذا معناه القبض والبسط. أصلا التخطئة معناها القبض والبسط، لكن القبض والبسط متعلق القبض والبسط ما هو؟ المسائل الاجتهادية. هو اللي يقول لا، متعلق القبض والبسط الضروريات أيضا. شنو دلالة هذا على أن الضروريات يتعلق بها القبض والبسط؟ فقط لأن العلوم أكو تأثير وتأثر، التأثير والتأثر لا ينافي الضرورة في المسائل، ما في تلازم. قلت يعني التلازم كما في المنطق إما تلازم بين أو تلازم غير بين، والتلازم البين إما بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم. هنا لا يوجد ملازمة بينة لا بالمعنى الأخص ولا بالمعنى الأعم، ولا يوجد ملازمة غير بينة. وجه الدلالة ما أكو، ما في وجه دلالة لهذا. إذن هذا هو هذه المناقشة الثانية. الدليل الخامس لإثبات القبض والبسط أن المعارف تنقسم إلى قسمين، إلى معارف سابقة ومعارف لاحقة، أو لنقل معارف متقدمة ومعارف متأخرة. والمعارف المتقدمة دائما هي معارف ناقصة، والمعارف المتأخرة هي معارف أكمل من المعارف السابقة، لأن ما دام البحث مستمر فالتكامل مستمر، ولذلك ما قبل مرحلة التكامل يوجد النقص. هذا استدلال الخامس. هذا الكلام صحيح في الجملة، في الجملة صحيح، بعض المعارف السابقة بالقياس إلى المعارف اللاحقة معارف منقوصة، هذا صحيح، لكنه من جهة أخرى غير صحيح. ليس دائما المعارف السابقة هي معارف ناقصة، هذا صحيح في الجملة وخطأ في الجملة، مقبول في الجملة ومرفوض في الجملة. أنصح التعبير، فالمعارف الضرورية سواء أردنا من الضرورة الضرورة المنطقية أو الضرورة الدينية أو المذهبية لا يمكن أن نقبل بأنها معارف ناقصة، لأنه كما بينا لا تقبل التغيير. وكذلك المعارف التعبدية لا يمكن أن يقال بأنها ناقصة، لأن التكامل والنقصان مع امتناع الوصول إلى ملاك الحكم أو الموضوع غير ممكن. في المسائل التعبدية لا يمكن معرفة ملاك الموضوع كما هو مبين، ولا يمكن معرفة ملاك الحكم. في المسائل العقلية في الأحكام العقلية مثل وجوب العدل وحرمة الظلم، مثل مثلا حرمة الإساءة، وجوب الإنصاف، هذه المسائل مسائل ملاكاتها معروفة يمكن الإنسان أن يطلع فيها بتكامل في البحث في المسائل العقلية. في المسائل العقلائية الملاك معروف يمكن أن يتكامل البحث ويمكن أن نصحح بعض الأمور، لكن في المسائل التوقيفية الأمر ليس كذلك نظريا، لكن ما نقدر نقول أكمل وأنقص لأن إحنا ما نعرف الملاك حتى نعرف وجه الكمال، يعني انطباق الملاك وعدم انطباق الملاك، قد لا نستطيع أن نصل إلى معرفة الملاك، وبالتالي لا يمكن أن نصل إلى النقص والتكامل في الأحكام التعبدية والتوقيفية. الدليل السادس يقول الدين عند من يؤمن به ليس فيه تناقض وليس فيه أي اختلاف، وإلا كيف يؤمن إنسان بدين ويرى أنه متناقض؟ لا يمكن إنسان يؤمن بشيء ويرى أنه متناقض، حتما الإنسان يرى أن هذا الدين كامل، معتقد أن الدين كامل حتى اتبع ذلك الدين. فالدين الواقعي الذي يكون دين ثابت في الواقع ونفس الأمر لا يمكن أن يعرض عليه النقص، هو دين تام، هو دين كامل. أما المعرفة الدينية ففيها الكثير من التعارض والاختلاف والتناقض، لأن المعرفة ليست إلا عبارة عن آراء العلماء وتصورات العلماء، وآراء العلماء وتصوراتهم مملوءة بالاختلاف ومملوءة بالتعارض ومملوءة بالتحول، بعض الفقهاء اليوم عنده رأي غدا عنده رأي آخر، بعض فقهائنا الكبار العظام مثلا كل طبعة من طبعات رسالته العملية مثلا عند التغير في الرأي، مثلا الطبعة الأولى في المسألة الفلانية عند رأي، المسألة نفسها في الطبعة الثانية عند رأي آخر، في الطبعة الثالثة في مسألة أخرى عند رأي، وهكذا. ولهذا المعرفة لا تقبل الثبات، الدين ثابت لكن المعرفة ليست إلا عبارة عن تصورات العلماء عن ما فهمه العلماء، والعلماء قد يصيبون وقد يخطئون، ولهذا لا يمكن أن نقبل أن في المعرفة الدينية ما هو ثابت. هذا الآن رح نجد ناقشه، بس ما رح الآن ناقشه بعد قليل. الدليل السابع الدين حق في جميع أبعاده وجوانبه ولا يأتيه الباطل من أي زاوية من الزوايا، لا يأتيه الباطل، لكن المعرفة الدينية ليس كلها حق، ويدل على ذلك أن المعرفة ليس كلها حق الاختلاف الشديد بين الفقهاء. الآن إذا تروح بين الفقهاء، الآن بحوث الفقهاء شنو؟ كلها اختلافات، رد، هذا العالم يرد على مجموعة من العلماء، ذاك يرد على مجموعة من العلماء، الثالث يرد على مجموعة من العلماء، وهل وألم مجرم، وهذا يقتضي أنه لا يوجد في المعرفة الدينية ما هو ثابت. نعم الدين ثابت اللي هو في اللوح المحفوظ عند الله تبارك وتعالى، لكن المعرفة الدينية ليس فيها ما هو ثابت. هذا الكلام ما نحتاج نناقشه كثيرا، لماذا قلنا هذا في شقين، أن نقول المعرفة الدينية الاجتهادية ليس فيها ما هو ثابت، هذا تام احنا معاه، ليس كل ما بحثه الفقهاء فهو حق، لأن الحق لا يمكن أن يتعدد، وأقوال الفقهاء متعددة في كثير من المسائل. ولذا مثلا شيخ الطائف الطوسي قدس سره الشريف في عدة الأصول يقول ما مضمونه: إني نظرت في اختلاف الطائفة فوجدت يزيد على اختلاف أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، ولم أرى أحدا منهم يفسق الآخر، اختلافهم إلى ما شاء الله 100%. لا يوجد. المعرفة الدينية ليست كلها حق، لكن الدعوة الثانية أنه لا يوجد في المعرفة الدينية ما هو ثابت بأنه حق وما هو ضروري، هذا لا يدل على نفي الضرورة. لا يوجد كما قلنا تلازم بين وتلازم أو تلازم غير بين بين هذا الكلام وبين نفي الضرورة، لا لا يوجد ملازم. الدليل الثاني أن فهمنا للنصوص الدينية متنوع ومتكثر بالضرورة، وليس من الممكن توحيد هذه الأفهام المتعددة. وهذه المعرفة ليست فقط ليست في الطريق إلى الوحدة، بل هي بل الاختلاف في الطريق إلى الاتساع. يعني أنت إذا الحين تجي من زمان مثلا الأئمة عليهم السلام على الأقل بدء الغيبة، يعني خلينا نجي إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن قبة وأمثالهم إلى الصدوقين وغيرهم إلى اليوم، المسألة الواحدة كم قول نطلع فيها؟ الاختلاف مترشح إلى ماذا؟ التوسع. ما هو السبب؟ شنو السبب؟ لماذا الاختلاف متجه إلى الاتساع والاختلاف غير متجه ماذا؟ إلى التضييق؟ يقول السبب هو أن النص دائما صامت ولا يتكلم، وبحاجة إلى وجود من ينطق عنه، وهم الباحثين في دلالته، وإلا النص صامت ما ينطق. النص مجرد عبارات صامتة. وحتى يتمكن الباحثون في مرحلة سابقة من دراسة النص وتحديد دلالة النص، فإنهم بحاجة إلى الأسئلة الكثيرة والتوقعات والفرضيات. يعني شو أنا خل حتى يصير واضح، ما أريد للنص، والآن في المنطق التجريبي احنا ايش نحتاج حتى ندرس التجربه؟ ما اريد اقول النص بعدين اطبق على النص. نحتاج اولا نحدد ظاهره معينه. انا اوضح كلامنا في التجربه، هاي الظاهره صامته او هذه الظاهره ناطقه؟ لا صامته. شلون نحدد؟ اكو مرض اسمه السرطان، مرض اسمه السرطان، مرض اسمه الزكام، حسب قليل أو كثير. حتى نعرف هذا المرض لازم نشوف، ننتقل إلى مرحلة بعد تحديد الظاهرة شنو، إلى مرحلة الافتراض. نقول سبب هذا المرض الفرضية الأولى أو الثانية، نحط 10 فرضيات 20 فرضية حسب. في بعض الموارد فرضيتين، في بعض الموارد 3 فرضيات، في بعض الموارد 10 فرضيات، في بعض الموارد 1000 فرضية. نحتاج ننتقل شنو حتى نروح للفرضيات؟ شنو طريقنا للفرضيات؟ كيف نصل إلى الفرضيات؟ شنو الطريق إلى الفرضيات؟ الأسئلة، التساؤلات. إحنا بحاجة أول إلى السؤال قبل البحث. فإذا الفرضية تتوقف على ماذا؟ السؤال. ما في سؤال يعني ما في فرضيات، ما في فرضيات يعني ما في بحث. إذا أنت ما تنتقل للافتراض يعني أنت أغلقت باب البحث. هذا أنت في أمان الله للبحث. أول شيء لازم تروح للفرضيات، إذا نحن بحاجة إلى كم هائل من الأسئلة. نفس اكتشاف السؤال، نفس مرحلة السؤال هي خطوة مهمة في البحث العلمي. وبعدين خلصنا الفرضيات، يجب أن نوزع النسب الاحتمالية شنو على الفرضيات. هذا بيّنها سابقا. لأن هاي النسب الاحتمالية شلون نوزعها؟ الباحثين يقولون عندنا عاملين، عامل ذاتي وعامل موضوعي. وفق العامل الذاتي والعامل الموضوعي، لا طبعا أحد أسباب القول بالنسبية، أحد أسباب القول بالنسبية تدخل العامل الذاتي في صناعة الاحتمال. أن الاحتمال مو خاضع فقط للعامل شنو الموضوعي، الاحتمال خاضع للعامل الذاتي أيضا. العامل الذاتي ينشأ من نفس الإنسان المملوء بالنقص. في واحد ساذج، الساذج بسرعة يصدق. في واحد كثير الشك، سيء الظن، بالعكس زين، هذا ما يصدق. في واحد ها بينهما، طبعا الفرضيات بين هذا وذاك، ما بينهما متوسطات كما يقولون، فرضيات واسعة جدا. خب خلصنا من هذا الافتراض، نروح بعدين حساب الاحتمالات بالنص من هالشكل. أنا حتى أعرف الإمام ماذا يقصد، شوفوا هني هني أكو دقة مهمة إحنا نبي نفهمها، مو فقط نرد عليه. هاي اللي جعلت الله يرحمه صاحب القوانين قدس سره في الخطاب الشفاهية يثير هذا الإشكال، يقول تعال الإمام هذا قصده ولا هذا قصده؟ شنو قصد الإمام؟ الإمام في هذا النص في مقام بيان الحكم أو في مقام تنفيذ الحكم؟ لما الإمام قال لهذا الشخص افعل، بع، صلي، صوم، سافر مثلا، الإمام يريد يبين الحكم أو ما يريد يبين الحكم؟ هل الإمام عليه الصلاة والسلام لاحظ ارتكاز معين لدى السائل وهذا الارتكاز لم يصل إلينا، أو هذا الارتكاز الإمام ما ملاحظه؟ هذا الارتكاز اللي كان قرينة أو يمكن أن يساعد على فهم دلالة الإمام، هل كان موجود في زمان الإمام، أو هذا الارتكاز لم يكن موجودا في زمان الإمام مثلا؟ إحنا حتى هذا النص نحوله من نص صامت إلى نص متكلم، شنو نحتاج؟ نحتاج إلى الأسئلة، لا محالة إحنا نحتاج إلى الأسئلة وإلى التوقعات وإلى الفرضيات. وتلك الأسئلة لا تقف عند حد معين، وتلك الفرضيات لا تقف عند حد معين، بل فيه حالة تطور مستمر وخاضعة للتزايد والتراكم والتغير والتحول تبعا لمواصلة البحث العلمي. فلا محالة نحن سنتجه إلى عالم القبض والبسط قهرًا قهرًا. كثرة الأسئلة وكثرة الفرضيات لن تقودنا إلا إلى القبض والبسط وإلى التضييق والتوسع المستمرين في سائر المسائل. النتيجة تثبت لدينا مسألة القبض والبسط، يثبت لدينا القبض والبسط، ويؤدي ذلك إلى التضييق والتوسع. هذه المسألة دقيقة نقف عند الشبهة، ولكن في البحث القادم نناقش هذه الشبهة. وهذه مسألة مهمة ليست فقط في موضوع القبض والبسط، وإنما هذه المسألة مهمة بشكل عام، مسألة ترتبط يعني لها علاقة وصلاة بجوانب متعددة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين.